مع كل صباح يتنفس،
ومع كل نهار يتجدد،
ومع كل شمس تشرق وطير يغرد.
نلتقي بكم صباح كل يوم في برنامج
يوم جديد. يوم جديد، برنامج يوم جديد، برنامج صباحي يقف على أهم وآخر المواضيع والقضايا المختلفة.
يوم جديد يأتيكم يوميا ما عدا الجمعة الساعة 10 صباحا عبر صوت الأسرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله بدينا وصلات على نبينا، بسم الله بدينا وصلات على نبينا، اليوم هاللي صباحه يا رب ارضى علينا.
بكل الخير والسعادة، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام في إطلالة صباحية جديدة عبر صوت الأسرى. صباح جديد وإياكم مع ولادة هذا النهار المتجدد، نهار الأحد 12 من فبراير 20 من رجب. أسعد الله صباحكم بكل الخير والسعادة والرضا والرزق من الله سبحانه وتعالى.
صباح الخير، صباح النور،
صباح الخير وصباح السعادة وصباح الحرية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قريبة لكافة أسرانا وأسيراتنا من داخل معتقلات الاحتلال. فكل التحيات الصباحية في هذا الصباح الجديد عبر أثير إذاعة صوت الأسرى لأسرانا الأبطال ولأسيراتنا المجدات في هذا الصباح وفي كل وقت وحين. صباح الخير للأسرى وللأسيرات من داخل سجون الاحتلال والذين ودعوا الأسير الشهيد أحمد أبو علي الذي ارتقى نتيجة لسياسة الإهمال الطبي بل القتل البطيء التي تتبعها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى المرضى داخل المعتقلات، حيث ارتقى يوم الجمعة الماضية على إثر هذه السياسة، حيث أنه يعاني من مشاكل حادة في القلب وهو من الأسرى المصابين بالسكري والضغط بشكل مزمن، ليتوفى نتيجة لهذه السياسة، ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي جثمانه حتى هذه اللحظة. فوإياكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح الجديد عبر صوت الأسرى نتابع وإياكم في عدد من الملفات والموضوعات التي أعددناها لهذا الصباح. في حوار الأسرى نتابع ولا زلنا في ملف الأسير الشهيد أحمد أبو علي الذي لا يزال الاحتلال يواصل احتجاز جثمانه وينقله إلى معهد أبو كبير. هذا الاحتجاز الذي يرفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة المحتجزة جثامينهم إلى 112 أسيرا. نتحدث حول هذا الموضوع، ينضم سيكون معنا إن شاء الله وينضم إلينا لاحقا الأستاذ حسين شجاعية الناطق باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. أيضا وإياكم مستمعينا الكرام في يوم جديد، وأيضا من حواراتنا التي أعددناها لهذا الصباح الحديث في ظل هذه الأجواء الشتوية الماطرة ولجوء المواطنين إلى وسائل التدفئة البديلة التي أدت إلى يعني وفاة عدد من المواطنين على إثر استخدام هذه الوسائل. ماذا عن إجراءات السلامة الواجب اتباعها في حال استخدام وسائل التدفئة البديلة؟ نتحدث إن شاء الله وسيكون معنا سيادة الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. أما عن الزاوية الاجتماعية المتجددة في صباح كل يوم أحد، اليوم نتحدث عن شجار الأولاد الصبيان، عن هذا الشجار، الأسباب وكيف يمكن التعامل من قبل الأهل لتصويب الوضع. نتحدث ونتابع مع الأستاذة عروب جملة الأخصائية الاجتماعية. إذن مستمعينا الكرام، هذه حواراتنا في هذا الصباح الجديد عبر صوت الأسرى الذي رافقنا فيه الزميل وسيم اليوشي من الهندسة الإذاعية، وتطيب لي صحبتكم من الإعداد والتقديم لينا محمود الطويل. رفقة طيبة عبر صوت الأسرى.
ويلي كانوا عسى حيناتونا نغنغنال ونتبقى عدى العونا، يا فرعون نحن هو قولوا لا قولا والساحة اليوم عم تبكي يا فرعون نحن هو قولوا لا قولا.
نتعرف الآن وإياكم على حالة الطقس في ظل هذا المنخفض الجوي، حيث توقع دائرة الأرصاد الجوية ألا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة خلال هذا اليوم الأحد، بحيث تبقى الأجواء باردة جدا مع خطورة من تشكل الصقيع في الكثير من المناطق. فشن يبقى الجو بارد نهارا وليلا، يعود الطقس إلى البرودة الشديدة فيما تكون الرياح غربية إلى شمالية غربية. يوم غد الاثنين يبقى الجو شديد البرودة خاصة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، فيما تسود أجواء مستقرة ومشمسة نهارا وتكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية جافة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
قطر المطر ياتى بالخير وازدانت كل الأرجاء، قد أهدى الفرحة للبشر يساعدها في كل مساء.
قطر المطر أتى بالخير وازدانت كل الأرجاء، قد أهدى الفرحة للبشر يساعدها في كل مساء.
أما عن أسعار صرف العملات كما جاءت لهذا اليوم، الدولار الأمريكي 3.54 شواكل، الدينار الأردني 4.99 شواكل، اليورو الأوروبي 3.79 شواكل، بينما عن الجنيه المصري يصرف اليوم مقابل 12 قرش. هكذا إذن مستمعينا الكرام جاءت حالة الطقس وأسعار صرف العملات في هذا اليوم الأحد. لحظات قليلة إن شاء الله ونبدأ إياكم بأولى موضوعاتنا في هذا الصباح الجديد من يوم جديد، تفضلوا بالبقاء معنا.
ليلك يا بلادي زرعناها قلوب ونشلنا الجو الهادي على روب دروب، من التل الكعب الواد غني للطير الشاد،
من التل الكعب الواد غني للطير
تسلم ايدين السارة تسلم
الجو
وسع ايدينك واسع وسع الجو تسلم ايدين السارة تسلم الجو
كرمال الزوار
وسعنا هالدار
كرمال الزوار وسعنا هالدار
وبنينا طالع طالع ونشنط
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام معنا عبر أثير إذاعة الصوت الأسرى. لازلنا نتواصل وإياكم في هذا الصباح الجديد من يوم جديد ونتابع في ارتقاء الأسير الشهيد أحمد أبو علي على أثر سياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، بل سياسة القتل البطيء التي يتبعها. لا يكتفي الاحتلال فقط بهذه السياسة، وإنما ما بعد ارتقاء الأسرى شهداء داخل السجون. الاحتلال يواصل إجرامه باحتجاز جثامينهم. عن هذه السياسة نتحدث ونتابع مع الأستاذ حسين شجاعية الناطق باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء. الأستاذ حسين السلام عليكم، يسعد صباحك عبر صوت الأسرة.
أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
أهلا بكم. نتحدث في تفاصيل بداية. الأسير الشهيد أحمد أبو علي تم نقل جثمانه إلى معهد الطب أبو كبير. دعنا نتحدث في تفاصيل هذه التفاصيل الأخيرة، ويعني هل من جهود تبذل يعني استرداد جثمانه ليوارى الثرى ما بين أهله وأحبابه؟
يعني تاليا صحيح تم نقل الأسير الشهيد أحمد أبو علي إلى معهد الطب العدلي أبو كبير الواقع بين مدينتين القدس ويافا، وهذا المعهد الذي يتم احتجاز فيه جثامين الشهداء الذين يعني يكون هناك قرار باحتجازهم في السنوات الأخيرة. هناك يوجد الثلاجات التي يحتجز الاحتلال فيها جثامين 12 أسيرا مع الأسير أحمد أبو علي، بالإضافة طبعا إلى مئات الشهداء، يعني عشرات الشهداء، يعني نتحدث اليوم عن 130 شهيدا محتجزا منذ العام 2015 و256 جثمان في مقابر الأرقام. يعني الشهيد أحمد أبو علي فعليا هو الشهيد رقم 13 من الأسرى الشهداء، أقدمهم الأسير أنيس الدولة والذي يعني مضى على احتجازه واستشاره أكثر من 40 عاما.
نعم، يعني نتحدث عن 13 أسيرا محتجز جثامينهم من الأسرى الذين ارتقوا شهداء داخل السجون.
صحيح، يعني الأسير أنيس دولة أقدمهم، الأسير عزيز عوساف من القدس، فارس بارود من غزة، نصار تقاطقة من بيت لحم، بسام السايح من نابلس، سعد الغرابلي من غزة، كمال أبو عار من جنين، سامي العمور من دير بلح، داود الزبيري من مخيم جنين، محمد تقنان من جنين، ناصر أبو حميد، ووديع أبو رموز، وآخرهم الشهيد أحمد أبو علي.
نعم، يعني فيما يتعلق بالأسير الشهيد أحمد أبو علي رحمة الله عليه، هل من جهود لاسترداد جثمانه، وخاصة بأنه ده يعني الحديث عن موعد الإفراج عنه كان على نحو عامين، ربما تقريبا عامين حتى يتم إطلاق سراحه، هل يمكن أن يكون هناك يعني في الطلبات التي قدمت هل يمكن أن يتم إطلاق أو يعني الإفراج عن جثمانه؟
يعني فعليا هناك طلبات ومرافعات قانونية قد تقدمت إلى سلطات الاحتلال للإفراج عن جثمان الشهيد الأسير، يعني ولكن للأسف في السنوات الأخيرة هناك تعنت إسرائيلي في ملف جثامين الشهداء يعني التي تكون فيها قرار احتجاز. قد يكون ملف الشهيد أحمد مختلف، يعني بقي سنة أو أكثر قليلا على الإفراج عنه، ولكن حتى اللحظة لا يوجد قرار بالإفراج عنه. هناك طاقم من المحامين من المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، هيئة شؤون الأسرى ومركز القدس والحملة الوطنية، ولكن حتى اللحظة لا يوجد قرار إسرائيلي في بخصوص هذا الشهيد.
نعم، وهذا يجعلنا نتحدث إذن عن هذه السياسة. يعني أستاذ حسين، ما الذي يهدف إليه إذن الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياسة تطال حتى جثامين الشهداء الذين يرتقوا سواء داخل سجون الاحتلال أو حتى خارجها؟
يعني فعليا هذه السياسة هي سياسة قديمة جديدة، ولكن الاحتلال يسعى إليه من خلالها إلى العذاب والعقاب الجماعي لعائلات الشهداء الأسرى والشهداء المحتجزين، وكذلك يعني الاحتلال يستخدم هذا الملف الإنساني في قضية سياسية. يعني الاحتلال يربط احتجاج سامين الشهداء بملف الجنود الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة ويستخدمهم كأوراق ضغط ومساومة في هذا الملف.
نعم، وهذا يجعلنا يعني نتحدث أيضا هذه السياسة كيف تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويعني في هذا الإطار الجهود التي يجب أن تبذل برأيكم أستاذ حسين؟
يعني فعليا سياسة احتجاج تأمين الشهداء هي منافية لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، يعني التي يعني تحرم هذه السياسة، والاحتلال الإسرائيلي هي آخر دولة أو آخر كيان يحجز جثامين الشهداء والموتى بعد يعني وفاتهم. لابد أن يكون هناك يعني تحرك أكبر في هذه القضية، كون المسار القانوني يعني معقد والاحتلال يضع كافة العراقيل أمام الجهود القانونية. لابد أن يكون هناك يعني تحرك رسمي وجماهيري ودولي في هذه القضية حتى يتم تشييع جثامين الشهداء الفلسطينيين الأكثر منهم والشهداء كما يليق بكرامتهم الوطنية والإنسانية. هؤلاء الشهداء ضحوا بسنين طويلة من عمرهم وضحوا يعني بنفسهم لأجل فلسطين، ومن حقهم علينا أن يتم تشييعهم ويعني زفهم بما يليق بكرامتهم الوطنية.
نعم، وهذا جعلنا نتحدث كيف ذلك أستاذ حسين؟ من المسؤول اليوم عن تشكيل هذا الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتشكيل ضغط والإفراج عن هذه الجثامين المحتجزة لتوارى الثرى كما نتحدث؟
يعني فعليا المسؤولية تقع على كاهل الجميع، على الشارع الفلسطيني أن يكون هذا الملف حاضرا في الوقفات والمسيرات والتظاهرات يعني الشعبية، لنرفع صوتنا في هذه القضية، على مستوى المؤسسات أن تضغط بشكل كبير، على المستوى السياسي الفلسطيني لابد أن يكون هذا الملف حاضرا في يعني في كافة يعني الجلسات ويعني الجولات الدبلوماسية أو يعني أي تحرك رسمي على مستوى السلطة الفلسطينية. لابد أن يكون هذا الملف حاضرا ويضغط المستوى الرسمي في هذه القضية على مستوى الاحتلال والمستوى الدولي كذلك.
نعم، أشكرك إذن جزيل الشكر على هذه الإيضاحات الأستاذ حسين شجاعية الناطق باسم الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.
على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير الأبطال الجثامين، نتقدم بسم الله على أرث الخلق الله، حقنا ما ننساه من غيره مش رجعين. على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير الأبطال الجثامين، نتقدم بسم الله على أرث الخلق الله، حقنا ما ننساه من غيره مش رجعين. يا صهيون الأجساد غصب عنك تنعاد بكرامة الاستشهاد والاستشهادين، الله بيشهد علينا لنشيعهم بيدينا بين نور بعينينا يا الأرواح الغليين. على صيحات التكبير نعلم بدعنا فيه ثورة حتى تحرير.
من جديد نحييكم مستمعينا الكرام معنا عبر أثير إذاعة صوت الأسرى، لازلنا نتواصل وإياكم في هذا الصباح الجديد من يوم جديد، ونتحدث الآن في ظل استمرار هذه المنخفضات الجوية واستخدام وسائل التدفئة البديلة. شاهدنا في الأيام الماضية وفاة لمواطن وإصابة لزوجته وعدد من الحالات الأخرى أيضا التي ذكرت بإصابات نتيجة لوسائل هذه التدفئة. نتحدث حول إجراء السلامة الواجب اتخاذها في حال استخدام هذه الوسائل. نتحدث ونتابع مع سيادة الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني. سيادة الرائد السلام عليكم، يسعد صباحك.
وعليكم السلام ورحمة الله، أسعد الله صباحك وصباح المستمعين جميعا.
أهلا بكم. يعني كما كنت أتحدث سيادة الرائد، خلال الأيام الماضية بتنا نسمع عن حالات إصابة أو حتى وفاة لمواطنين استخدموا وسائل التدفئة البديلة، دعنا نتحدث في هذا الجانب وحسب متابعتكم الأسباب التي أدت لذلك بداية.
يعني هو بداية نحن كدفاع مدني مهمتنا هي نشر التوعية لدى المواطنين لكيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث، للتعامل مع فصل الشتاء، للتعامل مع المخفضات الجوية، للتعامل مع كل يعني كل فصل بفصله. نقوم بإرسال التوجيهات للسادة المواطنين حتى يكون عندهم ولديهم الدراية الكافية للتعامل مع هذه المواسم. حقيقة نحن يعني منذ بداية فصل الشتاء ونحن نقول للسادة المواطنين إلى ضرورة الانتباه أثناء استخدام المدافئ، ضرورة الانتباه أثناء يعني إشعال هذه المدافئ بشتى أشكالها. لكن حقيقة يعني ما لمسناه وما شعرناه خلال يعني الفترة الماضية من ارتقاء يعني لعدد من المواطنين توفوا أثناء استخدام مدفأة بطريقة غير صحيحة أو عن طريق التفريد للغاز داخل المنزل أدى إلى وفاة أيضا مواطن صغير. حقيقة في يعني أمام هذا الموقف نقول إنه استخدام هذه المدافئ لم يكن بطريقة صحيحة بطريقة مثلى تلقائيا سيكون كارثة على الأسرة وكارثة على المنزل، لكن إن تم استخدامها بطريقة صحيحة سليمة فإنها ستكون مصدر من مصادر يعني التدفئة التي تشعر الإنسان بالدفء أثناء إشعالها. كدفاع مدني نقول إنه أثناء استخدام هذه المدافئ خصوصا المدافئ التي تعمل على الغاز، يعني اليوم إحنا بنعرف الكف مدفأة الكف اللي بتعمل على الغاز، الصودا بتعمل على الغاز، استخدام هذه المدفأة لابد أن يكون له بعض الشروط. اليوم أن يكون هناك طيار هوائي داخل المنزل أثناء استخدام هذه المدفأة أمر مهم جدا، أن تكون هذه المدفأة موضوعة في مكان آمن بعيدا عن أي مصدر الاشتعال، بعيدا عن الستائر، بعيدا عن الكنب، بعيدا عن المكيف، بعيدا أو حتى موضوع بعيدا عن تناول أيدي الأطفال، حتى لا قدر الله لو يعني مر هذا الطفل ألا يقوم بالعبث في هذه المدفأة حتى لا تحدث يعني حريق داخل المنزل ولا تحدث اشتعال. هذه المدافئ يعني بشكل عام لابد أن يكون لها تعامل حساس، تعامل بطريقة حساسة جدا، بطريقة ذات أولوية بشكل كبير جدا، لأنه لا قدر الله في حال لم يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة ستكون يعني أو ستؤثر على السادة المواطنين إما بالاختناق وإما بالاشتعال داخل المنزل وإحداث حرائق داخل المنزل، اللي يعني ممكن من نتائجها تكون في حالات وفاة أو حالات تلف في الأساس. عشان هيك إحنا بنحكي يعني في هذه المدافئ ضروري جدا إنه نلتزم بالتوجيهات. في قضية أيضا المدافئ اللي بتشتغل على الكهرباء ضروري جدا إني أنا أكون كمواطن يعني شايف السلك اللي موجود الكيبل تبع المدفأة يكون سليم، ما يكون فيه تعري، ما يكون فيه ضعيف، حتى إنه لقدر الله إن اشتغلت هذه المدفأة يعني مدة تزيد عن يعني عن ساعة ساعتين ما يتأثر هذا الكيبل ويفيح ويدوب، ممكن لو ساح ممكن يعمل لي حريق داخل المنزل. كمان يعني في هذه المدافئ يعني يجب أن تكون في مكان مرتفع بعيدا عن متناول أيدي الأطفال، وأيضا ما تكون محطوطة في مكان كل اللي بيمشي من أمامها لازم يخبط فيها واللي بيمشي من جنبها لازم يخبط فيها، لا لازم تكون محطوطة في مكان بعيد عن الاصطدام في حيث لو مر أي مواطن من جوارها ما يعني ما يتعرض إنه يعني يمس فيها أو هي يعني تعمل له حريق في جسده أو في الملابس اللي بيرتديها. في جزئية مهمة كمان إحنا بنشوفها وللأسف الشديد بعض ربات البيوت وبعض يعني المواطنين للأسف الشديد بيقوم بعملية تنشيف الملابس على هذه المدافئ. هذه المدافئ في حال لا قدر الله اليوم كمواطنة موجودة داخل منزل لو قامت باستخدام هذه المدفأة لتنشيف الملابس ممكن تشتعل القميص، ممكن يشتعل البلوزة، ممكن يشتعل أي شيء هي بتقوم بتدفئته أو بتنشيفه ممكن يشتعل، وفي حال اشتعل ممكن المرأة ما تقدر تسيطر ترمي القميص في أي مكان في الغرفة، طبعا في حال رمته ممكن ترميه على طقم كنب، ممكن ترميه على طقم نوم، طبعا حيكون في عندي للأسف الشديد حيكون في عندي حالة من الاشتعال في هذه الغرفة، ممكن تؤدي هذه الحالة إلى لا قدر الله إلى يعني حريق داخل المنزل.
نعم، ولتفادي حدوث مثل هذا الحرائق، وأحيانا يعني سيادة الرائد أحيانا بتكون الإشكالية لربما يعني يستطاع حلها ولكن طريقة تعاملنا بتزيد سواء الحريق أو بتزيد تأثيرات هذه المدافئ أو هذه الوسائل التدفئة البديلة، كيف ممكن نتعامل في حال حدوث مثلا حريق نتيجة لهذه الوسائل التدفئة؟
هو في حال لا قدر الله حدوث حريق أول شيء لازم أنا أعمله اخلي مواطن من المواجدين في المكان يتصل على رقم 102 الدفاع المدني، يحكي له يوصف الحاله اللي هو فيها، انه انا في عندي حريق في منزلي، منزلي موجود في منطقه كذا، يعني احاول اوصف المكان بطريقه صحيحه، بطريقه يعني في معلم موجود حتى يعني يكون سهوله الوصول من طواقم الدفاع المدني بشكل اسرع. الجزئيه الثانيه مباشره المحافظه على الارواح، في حال وجود اطفال، في حال وجود اي حد موجود في البيت، مباشره يجب اخلاءه من المكان الموجود فيه الحريق مباشره، وخصوصا الاطفال الصغار. بعد هيك انه المواطن يعني ان كان لديه القدره بالتعامل مع الحريق، بالتعامل مع الاطفاء او يطفئ الحريق مباشره فليفعل، لكن ضروري ان يحافظ على نفسه اولا. يعني بمعنى انه اليوم انا شفت في حريق مثلا في 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 مكان في الغرفه، مباشره بجيب احرام، بجيب بطانيه، بحاول اني انا احط عليه ميه اخليه يمتلئ بالماء، وبعد هيك مباشره بحمي وجهي اهم شيء منه، وببدا اتحرك على النيران وبحاول اطفئ النيران، احاول اطفئ المكان اللي فيه مصدر النار. لكن ان كانت النيران بشكل كبير لا، الافضل هو يعني الخروج من المكان وحمايه للنفس اول شيء، بعد هيك التواصل يعني طبعا حكون انا قبل في كل هذا بتواصل مع الدفاع المدني، يعني خلال دقائق بسيطه حيكون الدفاع المدني موجود، هو طبعا يعني حيقوم باللازم. واحنا اهم شيء حمايه الارواح اهم شيء، يعني المال زي ما يحكوها المال معوض، لكن الروح في حال فقدانها يعني لم تعوض. عشان هيك ضروري انا احافظ على الممتلكات اول شيء، على الارواح بعدين على ممتلكاتي.
جميل جدا. إذا أختم معكم سيادة الرائد بنصائح وتوجيهات عامة تودون إيصالها عبر صوت الأسرى اليوم لكل من يستمع إلينا ويستخدم هذه الوسائل التدفئة البديلة.
نصائحنا للسادة المواطنين في ظل انخفاض درجات الحرارة، ضروري جدا الالتزام بالتوجيهات اللي حكيناها. في جزئية مهمة كمان جدا جدا جدا، أثناء الاستحمام في بعض المواطنين بيستخدم اللي هو جهاز الغاز في عملية تسخين المياه. هذا كويس الجهاز، لكن في حال انه تم وضعه خارج الحمام، يعني ما بينفع انا اخليه داخل الحمام وادخل اليوم لو دخل المواطن واستحم داخل الحمام وهذا الجهاز موجود داخل الحمام، سيحدث عندي حاله اختناق، هذه الحاله ممكن تؤدي الى وفاة. عشان هيك لازم يكون هذا الجهاز محطوط في خارج الحمام. وجزئيه مهمه كمان ان النافذه اللي موجوده في الحمام لازم انا اعمل حسابي انه يكون في تيار هوائي موجود خلناها في شوية على أساس إنه يتجدد الأكسجين. وأفضل كمان يعني على أساس إنه في بعض المواطنين يعني عنده جهاز التنفسي يعني شوية في يعني إما مريض أو يعاني من شيء، فبتلاقيه من بخار الماء، زيادة بخار الماء ممكن يعني يطول في الحمام، ممكن عنده حالة إغماء، حالة اختناق. عشان هيك إحنا بنحكي الأفضل إنه عدم الإطالة أثناء الاستحمام، خصوصا إحنا لما بنشوف الأجواء داخل الحمام في ظل يعني وجود بخار ماء كثير والدفع جو المية السخنة، ممكن الواحد يعني ينغري ويظل يعني يظل موجود. لكن هذا بعتقد في حال انه اطال المدة تغطل على حياته ممكن يحدث معه حالة اختناق ممكن يموت. عشان هيك احنا نصحنا للسادة المواطنين التحلي بالمسؤولية، الشعور بالمسؤولية، ونكون دائما يعني مسؤولين عن انفسنا، مسؤولين عن البيت اللي احنا موجودين فيه، ودائما تعلمنا انه درهم وقاية خير من قنطار علاج. كل شيء انا موجود في المنزل عندي وأشعر أنه ممكن يؤثر على حياتي، يؤثر على أبنائي، مباشرة إن كان بحاجة إلى علاج فعلى الفور أقوم بصيانته، إن كان بحاجة إلى استبدال أقوم باستبداله. ما خصوصا في قضية خيتي، في قضية مهمة جدا، في بعض المواطنين يعني بيستخسر في شغلات أساسية صحيح. في البيت ما بنفع أنا أستخسر في هذا الموضوع، لأنه ممكن أعرض حياتي وحياة أبنائي إلى الخطر. وكمان شغلة مهمة جدا، اليوم في حال لا قدر الله لو صار عندي حريق، ممكن أنا أروح الشغلة اللي بدي يعني أوفرها بقصة توفير أدوات كهربائية مثلا جيدة، حروح أحطها كريمات وأحطها دواء وأحطها علاج للحروق. عشان هيك إحنا بنحاول درهم وقاية خير من قنطار علاج،
ونتمنى إن شاء الله الالتزام بهاي التوجيهات والنصائح منا جميعا حتى نتفادى حدوث أي من هذه الإشكاليات التي قد تنتج نتيجة لاستخدام وسائل التدفئة. اسمح لي أيضا سيادة الرائد، ونحن يعني حسب الأرصاد الجوية أيضا مقبلون على منخفض جوي قوي خلال نهاية هذا الأسبوع، أيضا نصائح تودون إيصالها للمستمعين وتوجيهات في هذا الإطار؟
نصائحنا للسادة المواطنين في ظل وجود أي منخفض على القطاع، قبل اليوم الأجواء يعني بنقدر نحكي فيش رياح، الأجواء تقريبا مقبولة. اليوم تثبيت ألواح مدنية، أي مواطن خلال المنخفض الماضي شعر أنه في ألواح عنده مش مثبتة مباشرة يقوم بتثبيتها. انه في عندي خزانات المياه، ما كنت اقدر اني اعطيه ميه، يحاول يشوف اليه انه خزانات دائما مملوءه بالماء. يعني اي اشكاليه شعر فيها المواطن قبل في المنخفض المنصرم ضروري انه يحاول يدركها في هذه الفتره. وانا بحكي لك حقيقه يعني احنا بنطمئن ابناء شعبنا انه الامور بفضل الله عز وجل يعني لا تحتاج الى حاله من الارباك، الامور تسير وفق ما هو مخطط له، الامور تسير وفق يعني وفق المقبول بفضل الله. الجميع موجود متواجد كطواقم دفاع مدني، كبلديات، كأي جهة يعني تستغيث فيها المواطن موجودة في الميدان، ونحن نعمل بروح الفريق الواحد والسلامة التامة احنا بنتمناها للمواطنين جميعا
ان شاء الله جميعا. واختم معك سيادة الرائد بأرقام التواصل في حال يعني الضرورة للمواطنين للتذكير بها اذا سمحت.
رقم الدفاع المدني 102 او رقم 109.
تمام، شكرا جزيلا لك سيادة الرائد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك في هذا الصباح الجديد عبر صوت الأسرة. نتواصل وإياكم مستمعينا الكرام معنا عبر صوت الأسرة، والآن نذهب إلى حوار جديد من حواراتنا وإلى الزاوية الاجتماعية. نتحدث وإياكم الآن عن شجار الأولاد الصبيان، عن هذا الشجار وعن المشاكل التي قد تنتج سواء ما بين الأشقاء أو ما بين الأصدقاء والجيران ما بين الصبيان أنفسهم، وكيف يمكن للأهل التعامل معها. نتحدث في هذا الموضوع، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذة عروب جمل الأخصائية الاجتماعية. أستاذ عروب السلام عليكم، يسعد صباحك.
أهلا أهلا أهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا لينا، يسعد صباحك أنت وجميع المستمعين وأيضا جميع الطاقم، يعطيكم ألف عافية.
الله يعافيك الله يعافيك يعني رب. أستاذة عروب دائما بنكون سعيدين جدا بوجودك معنا عبر صوت الأسرة، وبنشعر بهذا القرب ما بين غزة والضفة لما بتكونوا معنا أهلنا وأحبابنا بنابلس جبل النار. إن شاء الله دائما تكون نابلس منورة دائما بأهلها وبأحبابها. يعني اليوم حديثنا اليوم أستاذة عروب عن الأولاد الصبيان، وكتير أهالي بيشكوا إنه الأولاد عندهم بيكون في ما بينهم مشاكل، وممكن كلمة واحدة تخلي في مشكلة سواء ما بين الإخوة ما بين الأصحاب يعني خاصة ما بين يعني هذا الجيل. دعنا نتحدث بداية عن الأسباب اللي ممكن إنها بتفعل بتخلي شخصية الطفل إنها ممكن تنتفعل من أي كلمة، لربما من أي طفل مثلا عدى حتى من نظرة، أحيانا بنحكي إنه تشاكلوا على نظرة. خلينا نتحدث عن الأسباب بداية أستاذ عروب.
خلينا أقول إنه لابد من المشاكسات بين الإخوة، يعني قضية طبيعية جدا، حتى مرات أنا بعتبرها يعني من أساليب التربية. يعني إنه هاي الخناقات اللي بين الأولاد هي أسلوب من أساليب التربية للأهل كيف يستغلوه كيف يستثمروه إذا بدك. لأنه يعني عادة لما بيكون في أي مشكلة بين الأخ وأخوه لازم إحنا نأخذ الموضوع على محمل الجد ونحكي مع الطرفين ونفهمهم الود والحب والحق والواجب وكل هاي الأشياء. يعني إذا الولاد ما تخانقوا كيف بدهم يفهموا أساسيات العلاقات ما بين الإخوة، ونحننهم على بعض وهذا أخوك وهذا حبيبك وكذا، وممكن تتنازلوا لبعض وكذا. فبالتالي يعني أنا بعتبر إنه المشاكل بين الإخوة والمشاكسات هي ضرورية جدا حتى نعلم أبنائنا قواعد العلاقات الجميلة ما بين الأخوة وما بين الأسرة الواحدة. هلا اذا كان هناك تمييز ما بين الاخوه، ويعني انا مثلا يعني وقفت مع حدا ضد حدا على الحق ولا على الباطل ولا على غيره، هون انا ببلش الكارثه الكبرى انه اعمل فعلا هذا الكلام خطير ما بين الإخوة، ساعتها بقطع أوصال العلاقة، ساعتها بخلق غيرة وكيدة وحسد. وإحنا عم نشوف كتير إخوة عم بيكبروا بهاي الطريقة، يعني إنه مش طايقين إخوتهم بوقفولهم على نكشة، بتلاقيهم ما بتنازلونهم، ما بتنازلوا لبعض يعني. فهون هون الخطورة،
يعني تعامل الأهل هو اللي بيعتبر مؤثر أكثر من الإشكالية نفسها، إنه كيف الأهل بيتعاملوا مع الإشكالية اللي ممكن تصير ما بين الإخوة.
هذا هو الكلام الصحيح، إنه إحنا كيف نتعامل مع الإشكاليات، ولا الإشكاليات واجبة، واجبة لازم يكون، يعني مش منطق أبدا مثلا ولد ما يدقرش، ولد ما ياخدش غرض ولد، هذا مش منطق يعني. لابد هدول الإخوة هيك موجودين في قلب البيت، بتخانقوا بتصالحوا بحبوا بعض بتطاوشوا، هذا الكلام طبيعي جدا، ولكن احنا كأهل كيف نتعامل مع هاي المشاكسات.
وهذا صلب حديثنا في هذا الموضوع يعني أستاذة عروب، كيف الأهل يتعاملوا في حال حدوث هاي الإشكاليات الطبيعية ما بين الأخوة اللي بنحكي عنها؟
أيوة زي ما قلنا، يعني احنا أولا ما نهمل هاي الإشكالية، مش انه عادي شو يعني وأدير ظهري وأمشي، لازم أنتبه. يعني مثلا حدا أخذ من حدا شغلة، حدا تعدى على حق حدا بشغلة، أنا لازم أوقف وأخذ وأعطي صاحب الحق حقه. يعني هون هاي نقطة كتير مميزة، شغلة مهمة كمان إني أنا أستمع للأولاد. طب أستمع شو دوافعه، يعني إذا هو هذا أخوه، إذا هو عمل كذا، طب ليه شو دوافعه؟ ضروري جدا إن نعرف إحنا إيش الدوافع اللي فعلا أدت إلى هذا الموضوع.
جميل.
هلأ كمان نقطة، إنه ضروري جدا إنه أنا ما أميز حدا على حدا. كتير ضروري إنه ما أميز حدا على حدا، بحيث إني أنا يعني يكونوا كل أولادي بالتعامل بالمشاكل أو بغير المشاكل بنفس المستوى. هذا الكلام بيؤدي إلى راحة نفسية عند الأولاد يا لينا. كتير ضروري حتى يريحوا قلوبهم، حتى يحسوا إنه في حق. كمان نقطة مهمة جدا، إني ما أقول إذا الصغير تعدى على الكبير، ما أقول له يلا تحمل ما هو ما أنت الكبير وهو الصغير. هون أنا بعلم الصغير على أنه ياخد حق الكبير، وهذا الكلام كتير خطير. يعني حتى لو كان صغير لازم يفهم أنه ما بصير يتعدى على حق الكبير. هاي قضايا أساسية يعني،
أكيد طبعا. وفي هاي النقطة
صح، إضافة للحب للود للحنان، يعني لازم ابدا ابدا ما اخليهم متخانقين اقول يلا اخرتهم بتصلحوا، ابدا لازم اخليهم يحضنوا بعض، يبوسوا بعض، يعتذروا لبعض.
وهذا اللي بدنا نحكي فيه يعني استاذ عروب، يعني
واللي بيعتذر له يتقبل اعتذاره ويقول له معلش انت اخوي وانت حبيبي. هلا هون هذا بيكبروا بهاي النهج،
وهذا يمكن الأهل أحياناً يعني ما بيكونوا مدركين له، إنه أهمية إنه إحنا نخلي أولادنا يحكوا مع بعض، يتفاهموا مع بعض ما بعد حدوث الإشكالية، وإنهم بالفعل يروقوا شوي شوي، إنه كيف نعلمهم إنه يلا تعالوا احكوا مع بعض، تناقشوا بهاي المشكلة اللي صارت، أو يحكوا مع بعض أكتر.
بالضبط. هون هاي ضروري جداً إنهم يتناقشوا مع بعض، يتحدثوا مع بعض، ولكن بإشرافنا. يعني مثلا اذا احنا بنشوف شيء غلط نقوله، اذا بنشوف شيء شغله مش صحيحه تفوه فيها احد الابناء نقول له ما بيصير هيك، نقول له كذا. يعني كل هاي الاشياء ضروريه جدا. والاهم من هيك يا لينا، الاهم من هيك اني انا اكون معطي اولادي الحقوق بالتساوي، يعني بالعدل. بدي اعطيهم اياهم انه مش انه والله أنا هذا أميزه وهذا يعني معلش أقول ما هو بيتحمل. في عنا أطفال يا حرام بيتحملوا وبتنازلوا، وإني أضلني أنا مع المتنازل، يلا تنازل هون أنا بظلمه. فبالتالي بدنا نعطي الكل بنفس المستوى، هذا المستوى اللي فعلا إحنا بنطمح فيه إنه أبنائنا يوصلوا له، وتخف المشاكل وتخف العنف ما بين الإخوة تحديدا. يعني
أكيد طبعا، يعني نصائح جدا جميلة سمعناها منك. خليني أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عروب جمل الأخصائية الاجتماعية على هاي النصائح والإرشادات اللي يعني نأمل أنه بالفعل نطبقها في تعاملنا مع أبنائنا. بهي النصائح مستمعينا بنكون وصلنا وإياكم لختام هاي الإطلالة من برنامج يوم جديد، إلى أن يتجدد اللقاء وإياكم. هذه تحيات الزميل وسيم اليوسري من الهندسة الإذاعية، أحييكم لينا محمود الطويل، وأتمنى لكم يوما موفقا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع كل صباح يتنفس،
ومع كل نهار يتجدد،
ومع كل شمس تشرق وطير يغرد،
نلتقي بكم صباح كل يوم في برنامج
يوم جديد. يوم جديد، برنامج يوم جديد، برنامج صباحي يقف على أهم وآخر المواضيع والقضايا المختلفة.
يوم جديد يأتيكم يوميا ما عدا الجمعة الساعة 10 صباحا عبر صوت الأسرى.
إذاعة صوت الأسرى، استماعكم يسعدنا.
صوت الأسرى
107.9 FM
من فلسطين. من فلسطين.
صوتي علّى